بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
سمير علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن البحث فيما ينسب إلى الأشاعرة يقع في مقامين. المقام الأول من البحث في الأدلة التي ساقوها لإثبات أن فاعل الفعلي هو الله سبحانه وتعالى محضا، وأشرنا إلى هذه الوجوه وبينا ما يرد على هذه الوجوه فيما سبق. المقام الثاني من البحث هو أنه يأتي هذا السؤال، يرد هذا السؤال عندهم، وهو أنه إذا كان الفاعل لهذا الفعل هو الله، فما هي نسبة هذا الفعل إلى العبد، إلى الإنسان، حتى يصحح الوعد والوعيد، الثواب والعقاب، ونحو ذلك من الآثار التي تترتب على فعل الإنسان. قلنا في هذا المقام الثاني من البحث حاول الأشاعرة أن يجيبوا على ذلك من خلال نظرية الكسب، وقرأنا بعض عباراتهم في هذا المجال. الآن نحن نذكر احتمالات المطلب من غير أن نجزم بأنهم يقولون بهذا الاحتمال أو يقولون بذاك الاحتمال. هنا توجد عدة احتمالات. نقول بأنه في النتيجة قدرة الإنسان، اختيار الإنسان، إما له مدخلية في إيجاد الله الفعل، يعني الله لا يخلق هذا الفعل الذي هو الصلاة، الذي هو الضرب، الذي هو القاتل، أو أي فعل آخر، لا يخلقه إلا بعد اختيار الإنسان، إلا بعد إعمال قدرة الإنسان. لأننا فرضنا هذا المعنى، أن الله يفعل الفعل بعد اختيار الإنسان للفعل، بعد إعمال القدرة على إيجاد الفعل. الله ماذا؟ يخلق الفعل. إما أن هذه القدرة وهذه الإرادة وهذا الاختيار له مدخلية في الإيجاد، في إيجاد الفعل من قبل الله، وإما لا مدخلية له، ولا ثالث، لأنه يدور بين النفي والإثبات، فالحصر حصر عقلي. فإن لم يكن له مدخلية كما يظهر مما نسب إليهم، أو يظهر من بعض كلماتهم، أنه لا علاقة مطلقا بين إرادة الإنسان وبين إيجاد الله سبحانه وتعالى لذلك الفعل، لا بنحو المقتضي والإيجاد كما على مبنى المشائين، ولا بنحو الشرط والمعيد كما على مبنى الحكمة المتعالية، ولا على معنى الفاعل المستقل كما على مبنى المعتزل. أساسا لا توجد أي علاقة بين إرادة الإنسان للفعل، اختيار الإنسان للفعل، وبين إيجاد الله ذلك الفعل بعد الاختيار وبعد الإرادة. تقول لعد لماذا يقترنا؟ نقول هذا الاقتران اقتران صدفتي، هذا من قبيل أنه جنابك تخرج من باب هذا الصالون، وفي حين خروجك من باب الصالون سيارة تصطدم بشخص فتقتله في نفس المكان، في نفس الآن، في الآن الذي خرجت من باب الصالون السيارة دهست إنسان وقتلته. أكو علاقة بين الحادثين أو لا توجد علاقة؟ ها؟ فلي أحسنتم، لا توجد أي علاقة. هذه شيء، يعني خروجك من باب الصالون شيء، وقتل ذلك الإنسان شيء آخر. لا هذا علة لذاك ولا ذاك علة لهذا، لا هذا مقتضي لذاك ولا ذاك مقتضي لهذا، لا هذا شرط لذاك ولا ذاك شرط لهذا. وهذا ما يسمى بالاتفاق والصدفة. وهذه الصدفة والاتفاق معقول ومو معقول؟ ها؟ معقولة جدا، بشهادتي أنه بعض الأحيان، ما أريد أقول كثير من الأحيان، بعض الأحيان جنابك تبحث عن شخص، بمجرد تفتح باب البيت لتخرج ترى أن الشخص ماذا جاي عليه، ممكن لو مو ممكن، مع أنه خروجك من الباب ومجيء ذاك الشخص إليك أكو بينهما رابطة أو لا توجد بينهما رابطة؟ لا، لا هذا علة موجدة لذاك ولا ذاك كذلك، لا هذا مقتض لإيجاد ذاك ولا ذاك كذلك، لا هذا شرط لإيجاد ذاك ولا ذاك شرط لإيجاد هذا. وهذا نسميه بالاتفاق ممكن، مو بالاتفاق المحال. شنو الاتفاق المحال؟ الصدفة المحالة ما هي؟ هو تحقق الفعل بلا فاعل. تحقق الفعل بلا فاعل ذاك محال، من باب الصدفة اجتمعت شرائط، وجدت فد لوحة فنية، من الفاعل؟ لا يوجد لها فاعل. هذا من باب نفسه الكمبيوتر قام يدق وإذا طلع عندنا فد كتاب محترم علمي، وهذا محال. ملتفتين؟ إذن هاي الصدفة صدفة ممكنة لو محالة؟ ممكنة. واقعة لو مو واقعة؟ واقعة. هؤلاء يقولون هذا الارتباط الموجود والاقتران الموجود بين الفعل وبين الفاعل، فعل الذي أوجده الله وبين الإنسان الذي اختار الفعل، هو من قبيل ماذا؟ من قبيل الصدفة. واضح الكلام؟ ما ينسب إليه مثلا مو مهم عندي، المهم من يقول بهذا القول يريد يقول هكذا. خب احنا ما نقدر هنا نجيب عليه بانه هو الصدفة محالة، محالة لو مو محالة؟ مو محالة. اذا هالشكل ما نقدر نجيب. بعد كيف نجيب؟ لابد ان نستعين بقانون اخر. التفتوا للجواب، لابد ان نستعين بقانون اخر، وهو ان الصدفة بهذا المعنى يمكن ان تكون دائمية او اكثرية او لا يمكن. هو هذا بحث، هاي الصدفة التي يقولها أرسطو لا تكون دائمية ولا تكون أكثرية، يعني تكون أقلية لو لا تكون أقلية؟ ها؟ تكون أقلية. هذا معنى يا صدفة، الصدفة المحالة لو الصدفة الممكنة، هذه هاي الصدفة الممكنة. إذا نستطيع أن نسقط هذا الاحتمال من خلال ماذا؟ إما من خلال المبنى الأرسطي الذي يعتقد أن الصدفة بهذا المعنى الذي ذكرناها لا تكون دائمية ولا تكون أكثرية. وفي الواقع الخارجي كلما أراد الإنسان تحقق الفعل، الصدفة دائمية وأكثرية أم لا؟ وهو المفروض أنها ماذا؟ محالة. هذا على المبنى الأرسطي، أو على مبنى نظرية الاحتمال للأستاذ الشهيد قدس سره الشريف، أنه هذه ليست قضية قبلية عقلية أولية، وإنما قضية استقرائية. نحن من خلال الاستقراء وجدنا بأنه الصدفة لا تكون ماذا؟ لا دائمية ولا أكثرية، وإن كانت أقلية. إذا نبطل ذلك من أي خلال؟ من خلال ماذا؟ إما من خلال القانون العقلي الذي يدعيه المنطق الأرسطي، وهو أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، وإما من خلال ما يدعيه الأستاذ الشهيد من أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية. هذا ليس بقانون عقلي، وإنما قضية استقرائية في الخارج، من قبيل أن النار محرقة دائما. النار محرقة دائما، هذه قضية استقرائية لو قضية عقلية؟ ومن الواضح أنه أنت جنابك هسه ليش نروح للنار؟ لعله تقول لي هاي من المحسوسات أن يختنق، هاي بديهية أولية لو قضية استقرائية. انت بينك وبين الله لو ما شايف ماء، لو ما واقع احد في الماء، تستطيع ان تعرف ان الماء يختنق الانسان فيه او لا تستطيع؟ لا تستطيع. فهي قضية استقرائية. سيد الشهيد يقول ان القانون ان الصدفة لا تكون دائمية ولا اكثرية من قبيل ماذا؟ ان النار محرقة. من قبيل ماذا؟ ان الماء الانسان اذا وقع فيه ولم يستطع ان يتنفس فانه يختنق ونحو ذلك. هسه بإمكان الأشاعرة أن يرجعوا ويقولوا، يقولون أنتم استطعتم أن تثبتوا امتناعها أو لم تستطيعوا أن تثبتوا امتناعها؟ ممكن، جزاكم الله خير، لعل عادة الله جرت على أنه كلما أراد خلق الفعل، وهذه نظرية العادة عند الأشاعرة، يقولون جرت عادة الله، جرت عادة الله، مرادهم ماذا؟ هذا المعنى الذي أشرنا إليه، وهو أنه ماذا تقولون؟ اقتران إرادة الإنسان بتحقق وإيجاد الفعل من قبل الله ممتنع أو ليس بممتنع؟ ليس بممتنع، فإذا ممكن. هسه أنتم فقط عندكم إشكال في الوقوع، نقول جرت عادة الله ماذا؟ على أنه كلما أراد الله ماذا؟ أوجد. الله أوجد له الفعل، بلي هذه عادة يسموها. ما معنى العادة بناء على هذا؟ العادة بعد غير قانون السببية والمسببية. قانون السببية والمسببية أن هذه الأسباب تؤدي إلى هذه النتائج. هسه إما بنحو المقتضي وإما بنحو الشرط وإما بنحو العلة التامة، ولكنه نظرية العادة ماذا تقول؟ تقول لا علاقة بين المقدمات وبين النتائج، بين الإرادة وبين تحقق الفعل خارجا بأي نحو من أنحاء ارتباط، ولكن جرت عادة الله سبحانه وتعالى كلما أراد الإنسان اختار الإنسان الله يوجد له ماذا؟ يوجد له الفعل خارجا. الجواب على ذلك أنه لا دليل على جريان العادة في ذلك. دليل تحتاجه؟ أنتم تقولون جرت عادة الله على ذلك، وما الدليل؟ الله أخبر عن نفسه بذلك. عندكم دليل عقلي يثبت ذلك؟ عندكم دليل نقلي يثبت ذلك؟ إذن ممكن هذا، ولكنه يوجد دليل على الوقوع أو لا يوجد دليل على الوقوع؟ ها؟ لا يوجد عندنا دليل على وقوع مثل هذه العادة الإلهية، وهو أنه كلما اختار الإنسان الله أوجد له الفعل. أي أثر ما إلها؟ أي أثر ما إلها؟ خب. إلى هنا الشق، كنا نتكلم في الشق الأول، وهو أنه أن الإنسان إرادته واختياره له مدخلية أو ليس له مدخلية؟ ليس له مدخلية. إذن يمكن أن نسند إليه الجزاء والثواب؟ يمكن أن يترتب على هذا الفعل جزاء وثواب على الإنسان أو لا يمكن أن يترتب؟ لا يترتب. لماذا؟ لأن إرادته له المدخلية أو ليست له المدخلية؟ ليست له المدخلية. إذن ما هو المصحح للثواب والعقاب؟ الله يفعل الفعل. انا احترق بالنار؟ هو خلاف الانصاف. الله يفعل الفعل، ولكن من يحترق بالنار؟ ها؟ انا احترق بالنار. لماذا لا يسأل عما يفعل؟ او ممكن نبعد، لا احنا دا نقرأ قرايه يا سيدنا نساء على شنو دا نقول بانه اي مدخلية ليس لها؟ أقول لها مدخلية في الفعل أو ليس لها مدخلية؟ هذا احتملنا يا سيدنا، تخلوا ذهنكم يمنع حتى احنا همتنا لا نخرج عن وضعنا. قلنا اكو احتمالين، أن الإرادة لها مدخلية أو ليست لها مدخلية. الشق الثاني، لا مدخلية لها أبدا، لا مدخلية لها. إذن يصح إسناد الجزاء الثواب والعقاب إلى الإنسان أو لا يمكن بعد؟ لا. واضح هذا إلى هنا؟ أن أتي إلى الشق الثاني. ما التفت إلى سؤالكم شنو هو؟ أقول أكو مدخلية بين الإرادة والفعل أو ماكو مدخلية؟ ها؟ السؤال إذا أسألك سيدنا، أقول عندما أراد الإنسان الله أوجد له الفعل، إرادة إلها مدخلية بإيجاد الفعل أو لا مدخلية لها؟ أقول ما لها مدخلية. دي يقول على هذا الاحتمال، هو هذا فرضنا كان أنه لا مدخلية لها.
لعد تقول لماذا وجد هذا مع هذا؟ يقول صدفة مولانا صدفة. شنو المحذور؟ أشعري دا يجيب يقول لا مدخلية لها. أتقول له لعد لماذا الله هالوقت أوجد هذا الوقت ما أوجده؟ يقول هاي من قبيلة طلعت من باب الصولن واحد انقتل، أكو مدخلية بناتهم؟ أنت مختارت من باب الصدفة الله عجب ماذا يخلق هنا. بناء على هذا الاحتمال بعد يصح أن نعاقب ونثيب الإنسان أو لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه إرادته واختياره لا مدخلية له في إيجاده. ولكن هذا الاحتمال صحيح لو باطل احنا أبطلناه. كيف أبطلناه؟ قلنا أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، فإذا رجع علينا قال بأنها ممكنة وجرت عادة الله على ذلك، قلنا لا دليل على مثل هذه العادة الإلهية. التفت جيدا للمطلب. خب هذا الاحتمال الأول، نأتي للاحتمال الثاني. عندكم سؤال أنتم؟ يا وجدان، هسه إذا واحد إجا وناقشك قال بأنه هذا الوجدان خاطئ، هو وجدانات أكو خاطئة، واحدة من الوجدانات الخاطئة، فلهذا احنا جعلنا الوجدان فيما سبق وجدان مؤيد، لأنه إذا واحد قال لك وجدان هو من الوجدانات أكو خاطئة لو مو خاطئة. أنا ما أقول الوجدان دائما صحيح لو بعضه خاطئ، هذا من الخاطئات يقدر يجاوب. الاحتمال الثاني او الشق الثاني، التفتوا جيدا، ان يقول لا، ان ارادة الانسان لها مدخلية في ايجاد الله الفعل، في ايجاد الفعل من قبل الله. هسه هاي المدخلية شلون مدخلية؟ مو مهم هسه بنحو العلة التامة، بنحو المقتضي، بنحو الشرط، بنحو باي نحو لها مدخلية. إنما يخلق الله الفعل إذا أراد، والإرادة إذا لم تحقق الله ماذا؟ لا يخلق الفعل. إذن الإرادة إلها مدخلية أو ليست لها مدخلية؟ هذه بعد مو من قبيل الخروج من الباب وموت الإنسان. أنت حتى لو لم تخرج من الباب، هذه السيارة كانت دهست ذاك الإنسان وقتلته أم لا؟ فإذا أنا خروجي من باب الصلاة لم تكن له مدخلية في قتل ذلك الإنسان. هسه خرجت كان يقتل، لم أخرج أيضا كان يقتل، هذا معناه لا مدخليته. أما على هذا الاحتمال الثاني نقول له مدخلية، إذا خرجت من الباب يقتل، أما إذا لم أخرج لا يقتل. إذا أردت الفعل الله يوجد، أما إذا لم أرد. الآن يأتي السؤال هذا عليهم، بناء على هذا الاحتمال يستطيعون أن يصححوا الجزاء والثواب، الثواب والعقاب، أو لا يستطيعون أن يصححوا؟ يستطيعون أن يصححوا الثواب والعقاب، ولكن يأتي هذا السؤال عليهم. نسأل الأشاعرة، نقول هذه القدرة والإرادة مخلوقة للإنسان لو مخلوقة لله؟ إن قالوا أنها مخلوقة لله، أيضا رجع الإشكال من جديد، وهو أنه ماذا؟ لماذا يعاقب ولماذا يجازى مع أنه هو أوجد الإرادة وهو أوجد الفعل عند الإرادة؟ الإنسان إلى مدخلية أو ليست له مدخلية؟ ها؟ له مدخلية أو ليس له مدخلية؟ ليس له. فيكون الإنسان له مدخلية في إيجاد الفعل ويكون الإنسان محل الفعل، ها؟ وهذا ما نراه في بعض كلماتهم، أن الإنسان محل وليس له أي مدخلية في تحقق الفعل خارجه. هذا من قبيل جنابك تريد ماذا؟ تنشر الخشبة. هذه الخشبة عندما تريد تنشرها، الخشبة لها مدخلية لو الخشب فقط محل النشر، محل النشر. هذا الإنسان وهو زيد أيضا محل إيجاد الله فيه الإرادة، وبعد ذلك يرتب الفعل على هذه الإرادة. تنحل مشكلة الثواب والعقاب أو لا تحل؟ لا تحل أيضا بناء على هذا الاحتمال، إلا أن يرجع الأشاعرة ويقول لنا ماذا؟ أنه مو الله خلق الإرادة والاختيار، الإنسان خلق الإرادة والاختيار. فإذا قالوا ذلك تبين الله خالق كل شيء، لو خالق كل شيء إلا واحد، إلا إرادة الإنسان، ويكفينا هذا نقضا على الأشاعر. إذن الأشاعر بأي نحو من الأنحاء وإن استطاعوا أن يستدلوا، افترضوا في المقام الأول من البحث ويثبتوا لنا الله خالق كل شيء ويفترضوا، ولم نناقش أدلتهم، في المقام الثاني من البحث يستطيعون توجيه الثواب والعقاب أو لا يستطيعون؟ بعد لا يستطيعون. واضح الكلام والإشكال الذي يرد على الأشاعرة؟ إذن احنا مناقشتنا مع ما ينسب الى الاشاعرة في مرحلتين. المرحلة الاولى نقول ان ادلتكم لاثبات ان الخالق واحد وان الموجد واحد لا شريك له يمكن المناقشة فيها. هسه افترضوا انه ما استطعنا ان نناقش وان ننتقل للمقام الثاني من البحث، نقول لا يمكنكم عندها لو ثبت هذا المعنى أن توجهوا لنا أن الإنسان لماذا يثاب ولماذا يعاقب، فأنتم لابد إما أن تلتزموا إما أن ترفعوا اليد عن المقام الأول من البحث، تقولوا بأن الله خالق كل شيء ولكن بعضها بالواسطة وبعضها بلا واسطة، فترفع اليد عن المقام الأول من البحث. وإما إذا التزمتم بالمقام الأول من البحث لابد أن ترفعوا اليد عن المقام الثاني من البحث. لا يحق لكم أن تقولوا أن الإنسان يستحق الثواب والعقاب، الإنسان لا يستحق. أما أن تلتزموا بأن الله هو الخالق المباشر لكل فعل ولا يوجد هناك استثناء ولو بمقدار الإرادة والاختيار للإنسان، فلا يمكن أن تلتزموا في المقام الثاني بأن الإنسان هو المستحق للثواب والعقاب. واضح إشكالنا على الأشاعرة؟ طبعا بهذا النحو من الإشكالات هسه أنتم إن شاء الله تراجعون الكتب الموجودة في الإشكال على الأشاعرة، هذا النحو وهذا البيان من الإشكالات غير موجودة، وإنما هذه بتوفيق الله نحن بيناها هنا في هذه الأبحاث. إذن الأشعري بين أمرين، إما يرفع لمبنى، يرفع اليد عن المبنى الله خالق كل شيء مباشرة، وإما ماذا يعني يقبل هناك استثناء لهالقاعدة، وإما ماذا، وإما يرفع اليد عن أن الإنسان يستحق الثواب والعقاب. أما أن يجمع بين المبنيين فهو غير معقولين، يعني أن يقول أن الله خالق كل شيء وأن الإنسان يستحق الثواب والعقاب يجتمعان أو لا يجتمعان؟ لا يجتمعان. ليه؟ عندنا اجتمع وين اجتمع؟ احنا قلنا بأنه مجتمع إنسان شرط، هم يقولون شرطي يمك. هاي أنا أقول مولانا تدبروا التفتوا تأملوا، هذي خو أنا جوزاف خو ما أقولهن مولانا، أنا أدري بأنه هذني مطالب فرارة يرد لكم أنتم سنوات تشتغلون عليها حتى تحفظ هذه حتى تهضم، سياريتم تحفظ هم أقبل، وإلا أن تصل إلى مرتبة الفهم والإدراك والهضم ذيك مرتبة وراء مرتبة الحفظ، لأنه الإنسان عنده مرتبتين، مرتبة أولى أن يحفظ المطالب، هذه المرتبة مو مهمة كمبيوتر ما يحفظها، المرتبة الثانية أن يهضم يشوف هاي المطلب مال وين. أنت شوف كثير من الناس حافظ المطالب بس تسأله فري شيء جاوبه غير شيء، هذا معناه أنه مفتهم لو ما مفتهم، هذا ما مفتهم حافظ بس ما مفتهم، فلهذا أنت تسأله أليف يجاوبك باء، هذا معناه أنه لم يهضم المطلب، وإلا لو عارف هضم المطلب من تسأله في السؤال يدري الجواب وين، في أليف لا في باء، في باء لا في أليف. هاي مرحلة ثانية، هاي مرحلة ثانية. مرحلة الثالثة تبدأ مرحلة الخلاقية عند الإنسان، هو من هذا الذي صار عنده يقوم يستنبط فيما بينها، يجمع فيما بينها يطلع مطلب جديد. مرحلة رابعة هذاك الوقت وهي تقريبا آخر المراحل عند الإنسان، آخر المراحل عند الإنسان، وهي مرحلة المقايسة والمحاكمة. هسه هو طلع فد مطلب بس ما يقدر يناقش مطالب الآخرين، أو هو طلع المطلب بس من تناقشه ما يقدر يدافع عن مطلب ماله. التفتوا؟ أنت الآن عندك مطلب وزينة مهاضمة بس أنا أشكل عليك، تقدر تجاوبني لو ما تقدر؟ ما تقدر تجاوب مع أنك حافظ المطلب هاضم المطلب، ولعله عندك مطلب جديد أيضا، ولكن بمجرد أن أشكل عليك فد إشكال وإن كان فد إشكال مغالطي هماتين، بس أنت تقدر تدافع عن مطلبك لو ما تقدر؟ ما تقدر تدافع عن مطلبك. والاجتهاد هاي المرحلة الأخيرة، ها مو بعض من الجهلة والعوام اللي فقط العمامة كبيرة يتصور أن الاجتهاد حفظ الأدلة، يجيب لك باب الطهارة، يجي باب الصلاة، يجي كمبيوترا موجود. هذه علماء التربية والتعليم يقولون هذه أدنى درجات وأضعف الدرجات، وقيمتها في العلم 15%. قيمة ما إلها الحافظة. هسه واحد حافظته قوية، حافظ كل الفقه، فما زدت في البلد إلا فد منهاج صالحين الآخر. لو ذاك قال له ما زدت في البلد إلا نسخة البخاري، مو إجا قال له أنا حفظت كتاب البخاري، قال له ما زدت في البلد إلا نسخة. ثم ماذا يعني حفظه؟ مو مطلب حفظ، أن تهضم المطلب ثم أن تبدع عندك إذا فرشه، ثم تبدأ عملية المقايسة والمحاكمة والدفاع. إذا قدرت الدافع ذاك الوقت تبدأ عملية اجتهاد. مجتهد ذاك الذي الآن يتبنى رأيي ثم يدافع عنه. أنا بيودي أنه أنتم تنظرون إلى بعض المناظرات الواقعة بين السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه وبين السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليهما، معا علمان محققان من محققي الطائفة. أنت انظر المناقشات بيناتهم. شوف السيد الشهيد عندما ينقض على السيد الخوئي ليس هكذا بأنه السيد الخوئي يقول خوب وارد وارد صحيح وارد، لا لا. أنتوا انظروا في واحدة من الحواشي التي يذكرها السيد الحائري، يقول في سبعة نقوضات نقض ثم أجاب السيد الخوئي رحمة الله، ثم نقض ثم أجاب، يقول وصلنا إلى المرحلة السابعة ثم أجاب، صار وصلنا في المغرب قمنا وإلا ما قبل الإشكال، وإلا ما يستطيع أن يكون محقق السيد الخوئي. السيد الشهيد رحمة الله عليه أنقلت قضية عنه رحمة الله عليه، يقول احنا درسنا كتاب الكفاية فد شخص، احنا ما اشكلنا على كتاب الكفاية، شوية تأمل قال وارد، اشكال الثاني قال وارد، اشكال الثالث قال وارد، يقول انا ثبت عندي في انه هذا ما يفهم الكفاية، وإلا مو معقول كل إشكالاتي واردة على صاحب الكفاية. في النتيجة فدي إشكال لابد يدافع عنه، يقول لا مقصود صاحب الكفاية هالشكل، إشكالك كم وارد. هذا معناه أنه حافظ مطالب الكفاية. أما هاضم مطالب الكفاية لو مو هاضمها، يقدر يدافع عن مطالب الكفاية لو لا يستطيع؟ لا يستطيع. فلهذا هي احنا نشوفون هاي بالاخير، نخلي شوية تدبروا، تأمل فيه، تدبر فيه، باعتبار انه ادل المطلب دقيق وفرار. هذا تمام الكلام في نظرية الاشاعرة. بعد ذلك ننتقل الى النظرية الثانية وهي نظرية المعتزلة. ما هو مدعى المعتزلة؟ مدعى المعتزلة هو مدعى اليهود. هسه كان ينبغي بالأخير أقولها، بس هسه بالأول قلتها. كان ينبغي أن أبين مطلب المعتزلة أقول وهذا مطلب اليهود، هسه احنا يجي السبق اللسان صار في المقدمة قلنا مدعى اليهود. إذا يتذكر الإخوة حتى تعرفون فضل معارف أهل البيت، فضل معارف أهل البيت، وإلا هذولهم كانوا من علماء الإسلام، هذولهم كانوا مو مغرضين. أنا ما أستطيع أن أقبل أن كل علماء الإسلام غير مدرسة أهل البيت هذول كانوا مغرضين ومعاندين وما يريدون يوصلون إلى الحقيقة، وإذا وصلوا إلى الحقيقة يريدون يعاندوها. لا لا أبدا، أنا هذه المقولة أرفضها رفضا. كثير منهم إلا القليل، كثير منهم كان قاصد الحقيقة ولكنه لم يكن يستطيع الوصول إلى تلك الحقيقة، لأنه لابد أن تؤخذ الحقيقة من عين صافية لا من عين كدرة، وهؤلاء ذهبوا إلى العيون الكدرة فأرادوا أن يأخذ علومهم منها وما ذهبوا إلى العين الصافية. المهم اليهود إذا تتذكرون في مبحث البداء احنا تعرضنا لمطلبهم. ما هو مطلبهم؟ قالوا أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم وبعد ذلك يستطيع أن يؤثر فيه شيء أو لا يستطيع، وهذا معنى أنه ماذا؟ ها؟ بل يداه يده مغلولة، غلت أيديهم، هذه الآية اللي قرأناها الآن راحت من بالي، يد الله مغلولة. يعني شنو يد الله مغلولة؟ يعني ما يقدر يخلق، يقول لا خلق، ولكن بعدما خلق خرج زمام الأمر من يده. وهذه هي نفس نظرية أن الأشياء محتاجة في حدوثها إلى الله، ولكن في بقائها ماذا؟ خرجت عن ملكه وعن سلطانه وعن قدرته. لهذا في رواياتنا نجد بأنه شبه القدرية في هذه الأمة بأنهم مجوس هذه الأمة. تشبيه باليهود وتشبيه بالمجوس، لأن المجوس قالوا بوجود يزدان وأهرمان، تعدد الخالق، وهؤلاء أيضا شبهوا بالمجوس. لماذا؟ لأنه أيضا قالوا بتعدد الخالق، ولكن المجوس قالوا عندنا خالقين يزدان وأهرمان، إله الخير وإله الشر. هذول قالوا ماذا؟ خالقون بعدد أفراد الإنسان. ماذا يدعون هؤلاء؟ يقولون الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأعطاه كل وسائل القدرة ثم أقدره على أن يخلق، وعندما أراد أن يخلق فهو في إيجاده لأفعاله وخلقه لأفعاله مستقل لا يحتاج إليه سبحانه وتعالى. سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني من المحاضرات صفحة 77 يقول: نظرية المعتزلة أو مسألة التفويض. يقول: ذهب المعتزلة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد فوض العباد في أفعالهم وحركاتهم، فوضه إلى ماذا؟ إلى سلطنتهم المطلقة على نحو الأصالة والاستقلال، فهو الموجد لفعله بنحو الاستقلال، فهو العلة التامة لوجود فعله. وهذه النظرية التي أشرنا إليها فيما سبق بأن موجد الفعل محضا هو من؟ هو الإنسان، في قبال نظرية الأشاعرة أن موجد الفعل محضا هو من؟ هو الله بلا مدخلية للإنسان. هنا يقولون أن فاعل الفعل هو من؟ هو الإنسان بلا مدخلية لله. نعم الله له مدخلية أنه خلقني، لأنه لو لم يخلقني كانت سالبة من انتفاء الموضوع، أنا غير موجود، خب بطبيعة الحال فعلي أيضا ماذا؟ غير موجود. فقط الله مدخليته أين؟ حدوثا وبقاء، لو حدوثا لا بقاء، ها؟ حدوثا لا بقاء، خلقني ثم ترك الأمر إلي بلا دخل لإرادة وسلطنة أخرى في أفعال الإنسان، وهم يعني الناس يفعلون ما يشاءون ويعملون ما يريدون من دون حاجة إلى الاستعانة بقدرة أخرى وسلطنة ثانية. وهذا هو الذي يعبر عنه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني من تقريرات بحثه صفحة 28. يقول: أن يكون الفاعل محضا هو الإنسان، ولا نصيب لرب العباد في الفاعلية، وهذا هو مذهب التفويض وهو مذهب المعتزلة. إذن واضح ما هو مراد المعتزلة؟ ما هو مراد المعتزلة؟ مراد المعتزلة ومقصود المعتزلة أن الإنسان مخلوق حدوثا لله، ولكن بقاء بعد يحتاج إلى الله، مو فقط وجودا لا، إيجادا لا يحتاج إلى الله، وجودا أيضا ماذا؟ لا يحتاج إليه. ومن هنا تجدهم يقولون وصرحوا بأمور. هسا منشأ هذا الكلام ما هو؟ الله يعلم، أنا كان عندما بدأت هذا درس النهاية عندنا كان في ذهني أن كل مسألة فلسفية نطرحها إذا نتوفق نذكر أثرها في العقائد، ولكنه وجدنا بأنه يطول الأمر كثير، أنه عندما نذكر مسألة فلسفية ما هي آثارها العقائدية، لأنه كثير يتصور بأنه دراسة الفلسفة لغو. الآن انظروا كيف تترابط هنا المسألة الكلامية مع المسألة الفلسفية. هسه لماذا هؤلاء ذهبوا إلى هذا؟ إذا يتذكر الإخوة في الفلسفة في بداية الحكمة، وتقدم أيضا مفصلا في الأصل الأول من الأصول وهو أصل التوحيد، أنه أنا وأنت محتاج،
تمام لولا؟ محتاج ومو محتاج؟ بلي محتاج، بشهادة أني مسبوق بعدم وملحوق بعدم. ما هو منشأ احتياجي؟ ما هو سر الاحتياج الكامن؟ أين يكمن احتياجي؟ هنا كانت عندنا عدة نظريات. النظرية الأولى كانت تقول سر الاحتياج هو الحدوث. النظرية الثانية كانت تقول سر الاحتياج هو الإمكان الماهوي. النظرية الثالثة كانت تقول سر الاحتياج هو الإمكان الفقري أو الإمكان الوجودي. ما معنى أن سر الاحتياج هو الحدوث؟ يقول أنا حيث أني معدوم إذن لكي أحدث أحتاج إلى علة، فإذا حدثت بعد أحتاج أو لا أحتاج؟ هو انتفت العلة. علة الاحتياج هو أن أنتقل من دار العدم إلى دار الوجود، إن صح التعبير. كان عندنا أستاذ هذا دار العدم يسميها عدمستان، يقول ننتقل من عدمستان إلى وجودستان. من العدم، عدم فرض، ها، يقول أنت كنت معدوم لو كنت موجود، أنت كنت معدوم، فلا بد أن تنتقل من حالة العدم إلى حالة الوجود. أنت منشأ احتياجك هو ماذا؟ هو أن تخرج من العدم، من كتم العدم إلى دار الوجود، أن تخرج من الليس إلى الأيس بتعبير اليونانيين. ليس عن العدم، أيسم يعني وجود. أنا أحتاج العلة لأي شيء، أحتاج العلة لهذا الغرض، وهو أن يخرجني من كتم العدم إلى دار الوجود. عندما أخرجني بعد أحتاج أو لا أحتاج؟ ها؟ أحتاج أو لا أحتاج؟ هذه هي نظرية أن المعلول يحتاج إلى العلة حدوثا لا بقاء. إذا كنت وجودك أنت ما محتاج إلى العلة، بعد إيجادك يحتاج، لأن الإيجاد فرع الوجود. الإيجاد فرع الوجود، فإذا كان الوجود مستقل بقاء فالإيجاد أيضا ماذا؟ مستقل بعد، لا يحتاج. هاي النظرية وين تكلموها؟ وين بحثوها هذه؟ وين بحثوها؟ هاي مسألة فلسفية. أن ملاك احتياج المعلول إلى العلة ما هو؟ هل أن الملاك هو الحدوث أو أن الملاك شيء آخر؟ قالوا أن الملاك هو الحدوث. هسه الآن عندما جاءوا إلى المسألة الكلامية، أو عندما جاءوا إلى هذه المسألة وهو أن فاعل الفعل من هو؟ بعد يستطيعون أن يقولون أن فاعل الفعل هو الله، لا بد أن يقولوا فاعل الفعل هو الإنسان. يمكن أن يقولوا بعد فاعل الفعل هو الله؟ يمكن أن يقولوا أن فاعل الفعل الله له مدخلية في إيجاد الفعل، أو لا يمكنهم ذلك؟ شوفوا هذه المسألة هناك في البحث الفلسفي أثرت عليهم أين؟ في البحث العقائدي. أما هذا الكلام تام أو باطل؟ خب الذين قرأوا بداية الحكمة يعلمون أن هذا الكلام باطل لدليلين. الدليل الأول، ما أذكر الدليل الثاني، فقط الدليل الأول بنحو الإجمال، أن ملاك الاحتياج لابد أن يكون متقدم، فلو كان الحدوث هو ملاك الاحتياج فالحدوث أمر متأخر، فلو كان هو ملاك الاحتياج جزم أن يكون المتأخر متقدما، وهو مرجعه إلى اجتماع النقيضين. هسه لماذا؟ يقولون أن الحدوث وصف الوجود الحادث، وجود حادث، فالوجود متقدم والحدوث ماذا؟ متأخر. والوجود يتقدم عليه ماذا؟ الإيجاد. الله إذا لم يوجده يوجد أو لا يوجد؟ والإيجاد مسبوق بالوجوب، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. والوجوب مسبوق بالإيجاب، لأنه إذا لم يوجبه لا يمكن أن يكون واجبا. والإيجاب مسبوق ها الماهية تقررت فأمكنت فاحتاجت. الإيجاب مسبوق بماذا؟ بالحاجة.
إذن أنتم تشوفون الآن الحاجة متقدمة لو الحاجة متأخرة؟ ها؟ الحاجة صارت متقدمة. فلو قلنا أن ملاك الاحتياج هو الحدوث، تلزم أن يكون الحاجة ماذا؟ متأخرة. فيلزم أن يكون المتقدم متأخرا والمتأخر ماذا؟ متقدما. ممكن أو غير ممكن هذا؟ ممكن. إذن هذا الكلام أبطلوه في الفلسفة، فماذا وضعوا بدلا عنه؟ ها؟ وضعوا بدلا عنه مسلكان آخران. المسلك الأول هو الإمكان الماهوي، المسلك الثاني هو الإمكان الفقري. وبعد هنا نحن نقف طويلا عند الإمكان الماهوي والإمكان الفقري، لأن الإمكان الماهوي صفة الماهية، لأن الماهية من حيث هي متساوية نسبتها إلى الوجود والعدم، فلكي تخرج عن حد الاستواء تحتاج إلى إلا. إذن ملاك الاحتياج هو ماذا؟ ها؟ ملاك الاحتياج هو الإمكان، وهذه الماهية بعد أن أوجدت سقط إمكانها أو لم يسقط إمكانها؟ لا، لم يسقط إمكانها، لأن الإمكان يلازم الماهية، وهذا الموجود له ماهية أو ليس له ماهية؟ له ماهية. إذن يسقط الإمكان أو لا يسقط الإمكان؟ لا يسقط الإمكان. إذن الممكن محتاج إلى العلة. ملاك الاحتياج إذا صار هو الإمكان فقط في الحدوث، لو في الحدوث والبقاء، ها؟ في الحدوث والبقاء. ما أدري واضح المطلب يولا؟ أنا أدري لجملة من الإخوة تكرار البحث، ولكنه لجملة آخرين ولمستمع الكاسيت، لعله هذه بعض الأبحاث، لأنه أنا هو جاييني من الإخوة قالوا سيدنا نحن نستمع العقائد من غير استماع إلى الفلسفة، إلى بداية الحكمة، فلهذا أنا تجدون أنه أضطر إلى بعض التوضيحات. الإمكان تساوي النسبة، هذا الإمكان وصف ماذا؟ وصف الماهية، والماهية ملازمة مع الوجود أو غير ملازمة له؟ نعم، ماهية الشيء ملازمة له. إذن هذا الموجود الذي له ماهية يلازمه الإمكان حدوثا وبقاء. هاي نظرية من؟ نظرية الإمكان الماهوي. في قبال أي نظرية؟ في قبال نظرية الإمكان الفقري. ما هو نظرية الإمكان الفقري؟ بيناها مفصلا في العام الماضي، وهو أن الوجود هو عين الفقر. إذا صار الوجود عين الفقر، بعد يمكن أن المعنى الفقير يستغني عن علته أو لا يمكن أن يستغني عن علته؟ هذا لو استغنى عنه علته بقاء، يعني انقلب من الفقر إلى ماذا؟ إلى الغنى، والانقلاب محال وليس بمحال. ها؟ محال. إذن جوابنا على الحكمة جوابنا على نظرية المعتزلة، أولا أن الفقر والحاجة والإمكان، التفتوا جيدا، عندما أقول فقر حاجة وإمكان أريد أجمع بين النظريتين المشائية والحكمة المتعالية. أولا أن الفقر والحاجة والإمكان يلازم الوجود الممكن، فكما أن الوجود الممكن محتاج إلى العلة حدوثا، محتاج إلى العلة بقاء. هذا على ماذا؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني وهو الجواب الدقيق، وهو الجواب الذي هو على المبنى، التفتوا جيدا. بناء على الإمكان الفقري، خلوا ذهنكم يمي، بناء على الإمكان الفقري، هذا المعنى الفقري والوجود الفقري وجود، وجود ماذا؟ رابط لو مستقل. قرأتم في علم الأصول احنا عندنا فد وجود هو وجود مستقل وهو وجود اسمي، وعندنا فد وجود هو وجود رابط، وجود حرفي. هذا الوجود الرابط متى يكون موجودا؟ اذا كان الوجود الاسمي موجودا، يعني في كل آن الوجود الاسمي لا بد أن يفيض الوجود على الوجود الحرفي، وفي أي آن انقطع الوجود الاسمي عن الإفاضة بعد يبقى وجود للمعنى الحرفي أو لا يبقى. وضربنا مثال لذلك إذا يتذكر الإخوة في العام الماضي، قلنا هاي الصورة اللي أنت تحضرها في ذهنك، إنسان له رأسان في ذهنك، هذه ما دمت أنت ملتفت إليها موجودة، بمجرد أن ترفع الالتفات عنها موجودة لو معدومة بعد، ها؟ إذن في كل آن هذا الإنسان ذو رأسين في ذهنك، لكي تكون هاي الصورة موجودة تحتاج فد إفاضة، لو في كل آن تحتاج إفاضة ياهو منهن، في كل آن لابد أن تفيض عليها، وفبدلالة أنه بمجرد أن تقطع الالتفات إليها تكون ماذا؟ عدما. إذن المعنى الحرفي فقط في الآن الأول يحتاج إلى الواجب، إلى المعنى الإسمي وإلى المستقل، وفي كل آن يحتاج إلى المستقل، ها؟ في كل آن. التفتوا جيدا المطلب، هذه فد مقدمة احتفظوا بها. مقدمة ثانية، أن هذا العالم عالم الحركة. يعني ماذا؟ ما هي الحركة؟ قرأنا فيه من الحركة يعني أن هذه النقطة كانت مسبوقة بعدم وتكون ملحوقة ماذا؟ بعدم. فكل موجود في عالمنا فهو متحرك. ما معنى متحرك؟ يعني مسبوق بعدم وملحوق بعدم. أنا أقرب هذا المطلب إلى ذهن الإخوة، التفتوا إليه. لو فرضنا فد واحد لازم لفت قلم دي يخط فد خط على الورقة، بدأ مننا دي يخط فد خط. افترضوا أكو واحد ورا هماتينا، إيش ما هذا يخط ذاك يمسح؟ دائما من الخط إيش قد أكو نقطة أكو، وهذه النقطة قبلها معدوم لو مو معدوم، إلى هذا دي يمسحها، بعدها موجود لو مو موجود، وهذا معنى أنها مسبوقة بعدم وملحوقة بعدم. ما أدري قدرت أوصل المطلب. الحركة هذا وضعها، الحركة في عالم المادة هذا وضعها، وهو أنها عندما تكون في نقطة فهي معدومة في النقطة السابقة، وهي معدومة في النقطة اللاحقة. إذن في كل آن شنو أكو إفاضة؟ أكو إفاضة فرد شيء متصل، لو أكو فرد شيء ساكن، لو فرد شيء متحرك، ها؟ في الإفاضة الإلهية أكو إفاضة شيء ساكن، لو إفاضة شيء متحرك، بناء على حركة، بناء على أن عالم المادة عالم الحركة. إذن الله سبحانه وتعالى عند فد إفاضة ثم يحفظ تلك الإفاضة، لو في كل آن عند إفاضة ياهو منهن. التفتوا للمطلب، ها؟ خلوا ذهنكم، الله عند إفاضة ويحفظها، لو عند إفاضة ثم إفاضة ثم إفاضة ثم إفاضة ياهو منهن. بناء على المقدمتين التي أشرنا إليهما، أن الوجود وجود فقري، وأن العالم عالم الحركة، الدفد إفاضة وبقاء لها، لو عندنا إفاضة ثم إفاضة ثم إفاضة ياهو منين؟ إذن عندنا بقاء إحنا، لو كل حدوث ثم حدوث ثم حدوث، ها؟ سلمنا معكم أيها المعتزلة أن ملاك الاحتياج هو ماذا؟ هو الحدوث، ولكن إحنا عندنا بقاء لو ما عندنا بقاء؟ عندنا بقاء لو ما عندنا بقاء؟ لا يوجد بقاءون. إذن في كل آن هذا يستطيع أن يستقل أو لا يستطيع أن يستقل؟ لا يستطيع أن يستقل. يحتاج شوية توضيح أكثر، إن شاء الله نضيفه غدا، والحمد لله رب العالمين.